الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في حقيقة الغيبة، وقد تعرض المصنف في المقام إلى كلمات اللغويين وإلى كلمات بعض الفقهاء، والمستفاد من كلمات اللغويين أن الغيبة فيها محتملان: المحتمل الأول إما أن تكون اسم مصدر، والمحتمل الآخر إما أن تكون مصدر إلى الفعل المتعدي: غابه، غاب زيد عمرا، وليس من الفعل اللازم بمعنى الاختفاء، لا، غاب زيد عمرا، فيكون الغيبة بالمعنى المصدري. وتعلمون الفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، إذ تارة نلاحظ نفس المعنى في حد ذاته دون أن نلاحظ حيثية نسبته إلى الفاعل، فيقال هذا اسم المصدر، وتارة نلاحظ الحدث منسوبا إلى فاعل ما فيسمى المعنى المصدري. فالتوضؤ غير الوضوء، التوضؤ ملاحظة هذا الحدث منسوبا لفاعل ما، أما الوضوء فهو ملاحظة نفس الحدث في حد ذاته. فالغيبة أيضا كذلك، إما أنها بالمعنى المصدري وإما بالمعنى الاسم المصدري. وبعدما نقل كلمات اللغويين تعرض إلى بعض المطالب نشرحها في أثناء التطبيق. قال الأول، بل وبقي الكلام في أمور الأول، هذا حقيقة الغيبة. الغيبة اسم مصدر لاغتاب، من باب الافتعال، افتعل، اغتاب، افتعل، من باب الافتعال. فالمصدر هو الاغتياب، فلا تكون الغيبة بهذا المعنى اسم مصدر، لأن المصدر هو الاغتياب، فيقال تحق فلان حصل منه الاغتياب، فنتيجة الاغتياب الغيبة. وهي أحد الفوارق بين المعنى المصدري واسم المصدر، أن اسم المصدر نتيجة المصدر. التوضؤ ما هي نتيجته؟ الوضوء، الاغتسال، الغسل، نعم، الاغتياب، الغيبة. فبناء على أنه الغيبة مأخوذة من باب الافتعال، من اغتابة، لا يكون هذا معنى مصدري، معنى اسم مصدري. قال اسم مصدر لاغتابة أو مصدر لغابة، غاب المتعدي، غابه، غابه، واضح، فغابه غيبة، بعد فتكون مصدر، نعم، مو من الغيبة، لا، ليس من الغيبة، نعم. ففي المصباح، شوف المصباح، اغتابه، أخرجها إلى أي باب؟ باب الافتعال. ففي المصباح اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، وهو يعني العيوب، وهو حق، يعني ما ذكره حق، يعني موجود فيه. والاسم الغيبة، فتكون المصدر، اسم المصدر الغيبة. وعن القاموس غابه، جعله من غاب، غابه، أي عابه، فسر الغيبة بمعنى الغيبة بمعنى العيب، أخذ قيد العيب، عابه وذكره بما فيه من السوء، وبناء على هذا سيكون مع الغيبة شنو سيدنا مص مصدر على القاموس لأنه من غابه. وعن النهاية أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء، سوء يعني عيب، بعد فيه عيب بسوء، وإن كان عنوان السوء أعم من، بل كما سيأتي أعم من العيب، حتى وإن كان بهتان، حتى وإن كان انتقاص، حتى وإن كان مذمة، وإن لم ينطبق عليه عنوان العيب، المهم أنه بما فيه من السوء. واضح. فهذا التعبير اللي في النهاية بسوء مما يكون فيه، نعم، سواء كان ظاهر، سواء كان باطن، سواء كان يعلمه الطرف الآخر، لا يعلمه الطرف الآخر، عنوان فيه نوع من السعامة. لا، قد يكون عيب ظاهر وقد يكون عيب باطن، نعم عيب، بلي ونعم بلي، لكن عيب ظاهر فيه، بلي عيب ظاهر أو باطن، نعم، فلكن يشمل الظاهر. قال أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. ثم قال والظاهر من الكل، نقرأ ونشرح ما في شيء، يعني بعض النكات نبينها. والظاهر من الكل، ما معنى، نعم، ما معنى هنا ذكره؟ هل أن الذكر لا بشرط من جهة أنه في مقام الانتقاص أو لا، أو ذكره الملحوظ فيها حيثية الانتقاص، إذ قد يكون ذكره لأجل أن يبين التوصيف، كما أن يوصف الجارية لمن يريد أن يشتريها، والعبد لكي يشتريه، أو في مقام توصيف مسألة وليس في مقام الانتقاص. فهل المستفاد من كلمات اللغويين أنه هذا الذكر في مقام الانتقاص أو لا؟ هذا محل نزاع. ادعى الشيخ الأعظم أن الظاهر من الكلمات أنه هذا ذكرا في مقام الانتقاص كما يظهر من عبائرهم، والوجه في ذلك أنه ظاهر كلماتهم أن الذكر، فسروا الغيبة بذكر، ذكره عابه أن يذكر الإنسان، وذكروا السوء بما يكرهه، بما فيه من السوء، بسوء مما يكون فيه، فهنا يكون هذا الذكر ذكرا في مقام الانتقاص. ولكن اعترض جمع من الأعلام أن هذا مو ظاهر في كلمات اللغويين، شنو تقصد من الانتقاص؟ هل الانتقاص بالمعنى القصدي أو الانتقاص بالمعنى الانطباقي؟ فإن كنت تقصد الانتقاص ولو بالمعنى الانطباقي فكلامك لا يخلو من وجاهة، لأن ذكر العيب عادة بل للطرف الآخر يوجب الانتقاص ولو قهرا ولو مصداقا، إذا سلمنا يعني انطباقي. ولكن إذا كان الملحوظ العنوان القصدي فلا يستفاد من كلمات اللغويين أنه لا بد أن يقصد من ذكره بما يكرهه أنه الانتقاص، قد يكون قصده التوصيف المحض، كما أن يوصف البائع للمشتري الجارية أو العبد، كما سيأتي بعد ذلك في كلام الشهيد الثاني، في التعريف الشهيد الثاني ومناقشته. وظاهر عبارة الشيخ أنه ذكره في مقام الانتقاص يلوح أنه شنو سيدنا، أن هذا لا بد أن يقصد قصدي، وهذا لا يظهر من عبائر شنو، من عبائر اللغويين. وسيأتي منه أيضا عدم شرطية قصد الانتقاص في الرد على الشهيد الثاني. المطلب الآخر، هنا نلاحظ في تعريفات اللغويين ذكروا اسم الموصول، إذا لاحظت المصباح ذكره بما ما يكرهه، القاموس ذكره بما فيه من السوء النهاية نعم بسوء مما يكون فيه. هذه ما الموصولة ما هو المراد منها؟ ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب أنه يحتمل أن يكون المراد منها أحد معنيين. المعنى الأول أن المراد بالماء الموصولة النقص، فيكون معنى الغيبة هو أن تذكر مثلا الشخص بالنقص الذي يكرهه. بما يحدث الماء بالنقص، ذكر الشخص بالنقص الذي يكرهه، هذا معنى أول محتمل. أول محتمل ثاني سيأتي بعد صفحة، أن المراد من ماء الموصولة الكلام النقص، أن تذكر أخاك بكلام يكرهه. فهناك محتمل، فهنا محتمل. إذا جئنا إلى المحتمل الأول كما هو محل البحث الآن، وفسرنا ماء بالنقص، فهنا يقع السؤال بما يكرهه. شنو يعني يكرهه؟ يكره ماذا؟ فيه ثلاث محتملات. على هذا المحتمل فيه ثلاث تصويرات: إما يكره وجوده، فمتى ما كره وجوده، متى ما كان هناك نقص كره وجوده، فذكر هذا النقص الذي يكره وجوده هو غيبة. يكره شنو؟ وجوده. يكره وجوده، وجوده. الثاني لا، مو يكره وجوده، الله الله عين خلقي، الله وجد فيه أصل وجوده، لا يكره، إنما يكره إظهاره وإبرازه، أن تبرزه للغير الذي لا يرمطلع. فيكون الغيبة هو أن تذكر أخاك نعم بنقص يكره إبرازه، لأنه يكره وجوده. واضح؟ قد ما يكره وجوده، أنا هذا الشخص عنده ميل إلى الشهوة، عنده ميل إلى الأكل، فهذا وإن كان مثلا عين خروج عن الاعتدال، لكن ما يكره وجوده، بل قد يستأنس بوجوده مثلا، لأنه تسد شهوته وحبه وميله، ولكنه يكره إبرازه وإظهاره. فإذا كره إبرازه وإظهاره، ذكر هذا العيب يكون غيبة، هذا مراد اللغوي. المحتمل الثالث: ليس الملحوظ هو الظهور والإبراز، وإنما الذي يكرهه ذكره. أما إبرازه وإظهاره ما يكره، هو قد يطلع الناس عليه، بس أنت تذكره ألسانك ما يقبل. إذن ليس مصب الكراهة أن يظهر هذا العيب، قد هو يظهره بنفسه، إنما يكره أن تذكره أنه يكون هذا معرض لألسنة الناس، وإلا هو ما يبالي أنه هو يظهر ويبرز هذا العيب. تفتين وهذا السوء، ولكن بعض الناس هو ما يقبل أحد يذكر هذا. ليش أنت تتكلم؟ مع أنه قد يظهر هذا الشيء بس لا يقبل ذكره. فيكون الملحوظ حينئذ أن المراد من الغيبة هو أن تذكر أخاك بنقص يكره ذكر هذا النقص، وإن كان لا يكره إبرازه وإظهاره، وإن كان لا يكره يعني إبرازه من قبله، أن يكره وجوده. هذه ثلاث محتملات في يكرهه. يكره النقص، يكره النقص يعني شنو؟ يعني أن الكراهة تعلقت بالنقص، إما بلحاظ وجوده، إما بلحاظ ظهوره، إما بلحاظ ذكره. واضح إن شاء الله؟ هذا كله على أي محتمل؟ أنما الموصولة بمعنى أن النقص. قال: والمراد بالموصول ما هو نفس النقص. هذا نفس النقص احتمال، وسيأتي منه سيدنا صفحة 322. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام، فصار كم احتمال في الموصول؟ احتماله. وعلى الاحتمال يتجسمان يكرهه، هذا الضمير يكرهه، يعني يكره النقص. شنو يعني يكره النقص؟ شنو يعني يكره الكلام؟ فتأتي الاحتمالات. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح، كراهة شنو إذا رجعنا المصباح؟ اغتابه ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني هذه العيوب موجودة. فالظاهر أن الكراهة هي كراهة شنو؟ الوجود. ظاهر العبارة. والظاهر من الكراهة في عبارة، هي تفسيرات للكراهة بناء على أن ما الموصول هو الناقص. التفتوا للعبائر. والظاهر من الكراهة، ثلاث احتمالات. الآن احتمال الأول، في عبارة المصباح كراهة وجوده لكنه غير مقصود قطعا. الشيخ الأعظم يقول الغيبة بما لها من معنى عرفي ارتكازي فيه يتبادر إليه الذهن، ليس هو أن تذكر أخاك بشنه بعيب يكره وجوده، فليس المدار على أنه كراهة الوجود وعدم كراهة الوجود، إذ قد يكره وجوده ولكن لا يمنع أنك تذكره. يكره أن يكون أعمى، يكره أن يكون أعرج، ولكنه حيث أن الله خلقه ذلك أو صارت له حادث فإنه لا يمنع أنك أنت تذكره. فعلى كلامكم لو كره وجوده فإنه سيكون غيبة وإن لم يكره ذكره أو إبرازه، وهذا جدا بعيد. والعكس بالعكس، قد يكون الشيء لا يكره وجوده لأن الله خلقه، هو الله خلقه على، ولكن يكره إبرازه وإظهاره. فعلى كلامكم المدار على كراهة الوجود وهو لا يكره وجوده، إذن هذه مغيبة. إذن على هذا سيكون كراهة الوجود وجودا وعدما، يدور مدارها الغيبة وجودا وعدما. تفسير كلامي، وهذا مما يقطع بأنه ليس هذا هو المراد من الغيبة بما لها من معنى ارتكازي يتبادر إليه الذهن، وحينئذ لا بد أن نحمل الكراهة هنا على كراهة الإبراز أو كراهة الذكر. فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح، أصل وجود الميل إلى القبائح قد لا يكره وجوده لأنه موافق لمزاجه، موافق لشهوته، فأصل وجوده لا يكرهه وإن كان يكره إبراز ذلك. وإما كراهة ذكره بذلك العيب، يكره أن يذكر هذا العيب. وعلى هذا التعريف، قل لا تقول احنا قاعد ندوخكم بالتعريفات اللغويين، هذا تعريف اللغويين موجود في بعض الروايات، فيها اسم الموصول ما وفيها يكرهه، فيأتي البحث ما معنى ماء الموصولة وما معنى يكرهه. وعلى هذا التعريف، التعريف أصل التعريف، نعم، دلت جملة من الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة، إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. فيأتي البحث في ما، ما معنى ما؟ قلنا كم محتمل شيخ مرتضى؟ كم محتمل قلنا شيخ مرتضى؟ محتملين، محتمل أن ما بمعنى النقص، محتمل بأن ما بمعنى الكلام. وعلى كلا الاحتمالين نبحث ما معنى يكرهه. على المحتمل الأول الآن بحثنا، إذا كانت ما بمعنى النقص يكرهه، إما يكره وجود النقص، إما يكره ظهور النقص، إما يكره ذكر النقص. والأول ابتعد بعدنا لنكات، فتعين الثاني أو الثالث. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟
قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا أما الموصول أو يكره فيأتي البحث فيما. ولذا قال في جامع المقاصد أن حقيقة الغيب على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه. فتلاحظون أنه ما ذكره اللغويين نفس ما ذكرته الروايات، نفس ما ذكره جامع المقاصد أن هذا هو المستفاد من الروايات. فلا أحد يشكل علينا ويقول ما هو دخلنا في كلمات اللغويين وندوخ حالنا، لأن هذا الذي ذكره اللغويون هو نفس المذكور في المستفاد من النصوص. قال والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره سواء كره وجوده. عبارة المصباح قلنا احنا عبارة المصباح لا نحملها على الوجود، نحملها على الظهور. وقال المحشون هنا والأولى أن يذكر الاحتمال الآخر، مولى هنا يقول ما يكره ظهوره أو ذكر أو ذكره على الألسنة، كان الأولى أن يذكر. قال والمراد بما يكرهه ما يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لا كالميل إلى القبائح. الميل إلى القبائح قد لا يكره وجوده لأنها تناسب مزاجه وشهوته. هذا كله في ماء الموصولة بالمحتمل الأول. الاحتمال الثاني أن ماء الموصولة بمعنى الكلام فيكون حاصل التعريف الغيبة هو أن تذكر أخاك بكلام يكرهه. فهنا نسأل ما هو منشأ كراهة الكلام؟ ذكر المصنف بناء على هذا المحتمل هناك عدة مناشئ لكراهة الكلام. الأول إما أن يكون كراهة الكلام لأنه إظهار للعيب فيكره الكلام، هذا الأول. وإما لأنه صادر في مقام الامتقاص، وإما كان عيب لكن هذا صادر في مقام الامتقاص والاستخفاف والذنب فيكره ذكره، يكره هذا الكلام. استغفر الله، ليش يكره الكلام؟ لأنه صدر في مقام المذمة والاستخفاف، وإن لم يكن هذا عيبا مما يكره إظهاره، ما عنده عيب. ولهذا نفس هذا الكلام الواحد قد يذكره شخص آخر أنا ما أكرهه، بس أنت ليش تصدر منك هالكلام؟ صدوره منك في مقام الاستخفاف شنو؟ مثلا يقول صلع أو قرع، أنا عادي، هذا فلان أصلع أنا ما عندي مشكلة، لكن هذا قال فلان أصلع في أي مقام؟ مقام التمسخر، مقام الذم. فلان مثلا بلي ضخ، هذا فلان عادي ما كان في مقام الذم، هذا في مقام الذم، فأنا أكره كلامه لأنه في مقام الذم. هذا المنشأ الثاني، سواء كان عيب أو لم يكن عيب، بناء على هذا نخرج عن باب الإباحة. حتى لو ما كان عيب، كل ما يكرهه ككل كلام يكرهه فهو غيبة وإن لم يكن عيبا. ولهذا قالوا على هذا المعنى لا يمكن حمل عبارة، لأنه يلزم دخول ما شاء الله كل كلام فيه ذنب فيه سب فيه شات كله يدخل في الغيب في الغيبة. والحال أن الغيبة بما لها من معنى عرفي لا تنطبق على كل كلام يكرهه الشخص، حتى لو كان ذما، حتى لو كان إنما هي حصة خاصة. المنشأ الثالث أنه هذا الكلام مشعر بالذم. والفرق بين هذا وقبله أن هناك قصد شخصي، هذا الكلام صدر بقصد الذم كان سابق، هنا يقول قصد نوعي، ما نحتاج إلى قصد شخصي. نفس هذه العبائر تشعر بالذنب انطباقية، فلأنها تشعر بالذنب في مقام الانطباق فإنني أكره ذكره.
قال ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به، ويكون كراهة الكلام من أي باب؟ إما لكونه إظهارا للعيب، واحد. اثنين، إما لكونه هي قصد شخصي، هذا قصد شخصي يسمى، إما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه، وإما لكونه مشعرا بالذنب، هذا انطباقي، وإن لم يقصد المتكلم بذنبه كالألقاب المشعرة بالذنب. قال في الصحاح، هذا بيأيد الاحتمال أنه الكلام، أن المراد بماء الموصول هو الكلام، يجيب لك مؤيدات. قال في الصحاح: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان، شو يتكلم؟ يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. لو سمعه، ما هو الذي يسمعه؟ ما الموصولة؟ ما هذه؟ ما يسمعه، يسمع ما، يسمع شنو؟ الكلام. فهذه ماء الموصولة، شنو يستفاد من هذه العبارة في الصحاح؟ أنها بمعنى الكلام، لأنه ما يسمع ما، هذه ما، ما، ما يغمه لو سمعه، سمع ما يغمه. فما يغمه المسموع، ما هو المسموع؟ الكلام. وظاهره التكلم بكلام، هذه ماء الموصولة، يغمه لو سمعه. بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، فهذا يتناسب مع الكلام، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنيا أو فيما يتعلق به بأبيه، بعم، بأخته، بأمه، بما يتعلق به من الأشياء، بأولاده. خب، هل يراد من هذا حتى المحاسن؟ لو فرضنا أن الشخص لو سمع أنه يقال عنه يصلي صلاة الليل فإنه يغمه، فهل هذا يدخل؟ ها سيدنا، لأنهم قالوا أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فهل يشمل المحاسن؟ لو كان يسمعها أنه يعمل الطاعات والقربات، أنا يغمني، هذا معنى منصرف عنه بحسب الظاهر، الغيبة بما لها من معنى واضح أنها لا تشمل ذكر المحاسن، فواضح. ولهذا قال: وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه، مو أي كلام ولو كان كلاما من المحاسن. الآن بينقل كلام الشهيد الثاني ويناقشه، مطالب سهلة شيخنا، يعني مو أبحاث استدلالية. ليس غيبة، ليس غيبة، قد يلحق بالغيبة حكما بحث آخر، كلامنا في الغيبة موضوعا، ليست غيبة موضوعا. نعم، قد يلحق بحكم الغيبة حكما، أو ينطبق عليه عنوان آخر محرم كالهمزي واللمزي أو السخرية أو الاستهزاء أو تنقيص المؤمن، عناوين ما شاء الله ما تنتهي، تنقيص المؤمن، هتك المؤمن، تنطبق. قال الشهيد الثاني في كشف الريبة، هذا تعريف آخر غير ما تقدم، ولهذا تعرض له الشهيد الثاني. إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه. ذكر قيدين مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. هذا الكلام من الشهيد الثاني فيه شرطان: الأول أن يعد نقصا في العرف، وهذا يتناسب مع ما ذكرناه ومع كلمات اللغويين أنه شنو يكون نقص، يكون عيب، يكون لو سمعه غمه، كلام مكروه، هذا واضح أنه نقص. إنما نقاشنا معه في القيد الثاني، وهو قوله بقصد الانتقاص والذم، مما يعني أن الغيبة عنده عنوان مشروط بقصد الانتقاص، وهذا هو محل الإشكال الذي يسجله الشيخ الأعظم، وهو القيد الثاني. هذا القيد الثاني محل إشكال، إذ لازمه خروج بعض الأفراد الذي هو يعترف نفس الشهيد أنها غيبة في تضعيف كلامه، كما لو ذكر شخصا بعيب مستور عن الغير وكان في مقام التوصيف وليس في مقام الانتقاص. هذا غيبة لم غيبة؟ غيبة. أن تذكر إذا ذكر الشخص أخاه بعيب مستور فإنه غيبة باعتراف الشهيد الثاني في تضعيف كلامه، وعنه ما كان بقصد الانتقاص، كان بقصد التوصيف، كما لو أراد أن يوصف له الجارية أو يوصف له العبد أو يوصف له الأستاذ أو يفصل أو يف أو 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 نعم أو يوصف له الزوجة أو الأب أو الصديق، فإن الشهيد الثاني اعترف في كتب الغيبة أن هذا غيبة، فتعريفه قاصر. فإن قلت أن مراده من قصد الانتقاص ليس بمعنى العنوان القصدي، وإنما قصد الانتقاص يحصل قهرا بذكر ما يعد نقصا في العرف، متى ما ذكر ما يعد نقصا في العرف فإنه يتحقق قصد الانتقاص قهرا، فليس هذا قيدا زائد. يقول الشيخ الأعظم: على كلامكم يلزم أن يكون هذا مستدرك، لأنه بقصد الانتقاص نفسه مما يعد نقصا في العرف، فلماذا يذكره في التعريف؟ بعض العلماء دافعوا عن الشهيد الثاني، قالوا لعله أراد أن يدخل في هذا ما لا يعد، بل ما يعد نقصا في العرف، ولكن تارة انطباق عنوان الهتك ولو سمعه لغمه يكون قصدي، بحيث إذا ما قصد قال ضخم، وهذه الضخامة غير واضحة عند السامع، أو أعرج أو أصلع. هذا لو صدر هذا الكلام الواحد من ألف ما في مشكلة، لو صدر من باء في مشكلة، لأن باء صدر منه بقصد الانتقاص، فهذا مما يعده الصلع مما يعده العرف نقصا، ولكنه لو ذكر لا بقصد الانتقاص فلا يتحقق حينئذ الانتقاص والهتك القهري، بل هذا عنوان شنو؟ قصدي. فلعل الشهيد الثاني أراد من هذا القيد أن يدخل ما يمكن أن يتحقق على وجهين، فتارة يقصد فيه الانتقاص وتارة لا يقصد فيه الانتقاص، بخلاف ما إذا لم يكن الذكر إلا على وجه واحد وهو الملازم لقصد الانتقاص. فإذا عندك بعض الأشياء ملازمة لقصد الانتقاص، لا يمكن التفكيك بينها وبين قصد الانتقاص، لا تقع إلا على وجه واحد. وعندنا بعض الأمور تقع على وجهين، تارة يكون يتصور فيها أن تذكر بقصد الانتقاص وأخرى ليس بذلك، فلعله أراد من هذا أن يدخل ما يكون لا يتحقق إلا بالقصد، دون القصد لا يتحقق أنه نعم غيبة، وأنه يكره نسبته إليه لا يكره نسبته إليه، فلعله أشار إلى ذلك. قال ويخرج على نعم نقول له حصتان، حصة قصدية حصة قهرية، حصتان يحصل حصتان، إما أنه لأنه متى ما كان لا يقع إلا على وجه واحد هذا لا ينفك عن القصد، مثل واحد يقول أنا الآن أرمي الرصاصة وهذه لا تقع الرصاصة إلا على أن تكون تصل إلى ما إلى الإنسان ويموت، هل يقول هل هناك معنى يقول أنا أقصد ضرب الرصاصة ولكن لا أقصد القتل، هذا مما لا ينفك عرفا. فعندنا بعض الكلام بعض العيوب إذا ذكرها المستورة هي بل لا تنفك عن القصد بحسب المرتكز العقلائي، وعندنا بعضها تنفك، فتارة تقع على وجهين، تقع على وجه قصد الانتقاص وتقع على غير وجه الانتقاص. فهو يريد أن يقول بأن الغيبة لها حصتان انطباقية وحصة لا تتأتى إلا بالقصد، مثل التعظيم مثل الإهانة، بعض مصادق الإهانة شنو انطباقي وبعضها قصدي، فهو لعله أراد أن يدخل العناوين التي تتأتى على وجهين فتتوقف على القصد، فقال بقصد الانتقاص ما الذي تضح كلامه أولا. ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع أنه داخل في التعريف، يا تعريف الواقعي مو في التعريف، في التعريف الواقعي ياي أي المعرف لا التعريف المذكور، بعضهم أشكال كيف داخل في التعريف خارج عن التعريف، لا داخلة في التعريف الواقعي الذي يريده من الشهيد الثاني، داخل في التعريف عند الشهيد أيضا، حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما، وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، مع فإذن على خالي مغيبة مع أنها هو يراها غيبة، نعم هي غيبة موضوعا قد نستثنيها حكما، قد نقول أن عندنا دليل على جواز الغيبة في باب البيع والشراء للعبيد والجواري، هذا بحث آخر، بحثنا في الموضوع. وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنيات، أي مستثنيات الحكمية يعني من حرمة الغيبة مع أنها غيبة موضوعان، ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصان، يكون هذا القيد قيد محترازي قيد مستدرك
ولا يصح في التعريف أن يؤتى بالقيود المستدر مستدركا. أنت شيخنا ماذا تقول في احتمالين؟ الماء الموصولة فيها احتمالين، الكلام والنقص، وعلى كل احتمال محتملات. أنت ماذا تقول؟ قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام، يعني نتكلم بناء على الاحتمال سيدنا، الاحتمال الثاني أن ماء الموصولة بمعنى الكلام دون لا إلى الوصف. أش الوصف يعني يا شيخ مرتضى؟ النقص. فماء الموصولة إما بمعنى الكلام وإما بمعنى النقص، كلامنا بناء على الكلام. ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه. كيف يسوءه؟ إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور. واضح هذا بحسب كلمات شنو؟ الأصحاب وبعض الأخبار. وبناء على هذا لا يشترط أن يكون العيب مما ستره الله، يكفي أن يكون العيب ظاهر. فذكر الشخص بعيب ظاهر لكن يسوءه يكون غيبة، وهذا صار محل إشكال على الشيخ، هذا لا يقال عنه غيبة بالمعنى الارتكازي. فلو فرضنا أن الشخص سب فلان، شتم فلان، هل يقال غيبة؟ مع أنه كلام يسوءه لو سمعه. قال أو وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، إما بقصد المتكلم. هل قصد المتكلم يعني الانتقاص؟ إما عنوان قصدي، إما بقصد المتكلم، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له. هذا يسمونه شنو؟ انطباقي. إذن إما أن يكون الانتقاص عنوان قصدي يقصده المتكلم، وإما عنوان انطباقي، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذنب. هذا كله بناء على إرجاع ماء الموصولة إلى الكلام. نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان يعني النقص، تعين إرادة كراهة ظهورها. متى ما كان يظهر يكره ظهوره وإبرازه فهو غيبة. هذا مر علينا سابقا. قال تعين إرادة كراهة ظهوره. نعم كراهة الوصف، يعني كراهة الوصف يقصد. وأما لو أرجعت الكراهة متعلقة يعني كراهة الوصف، كراهة ماذا؟ ككره ما، هذه قصده، يكره ماذا متعلق. أرجعت الكراهة إلى الوصف يعني كراهة الوصف، أرجعت الكراهة إلى الكلام كراهة الكلام يعني المتعلق، لإرجاع يعني إرجاع المتعلق، مو تفسير الكراهة، هذا بيان المتعلق، متعلق الكراهة. قال نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهورها فيختص بالقسم الأول. إيه قسم الأول؟ بلي، وهو إظهار عيبه المستور. أما انتقاصه بعيب غير مستور هذا ما يدخل، ما تدخل العيوب الظاهرة. فيختص بالقسم الأول وهو ما كان إظهارا لأمر مستور، لأن هذا الذي يقال عنه أنه يكره ظهوره، يكره الظهور، هذا ظاهر، العيب الظاهر لا يكره ظهوره وهو ظاهر. التفتي شيخنا، فبناء على كراهة الظهور تخرج أي عيوب؟ الظاهرة، فإنها ظاهرة، كيف يكره؟ ما يثق ظهور، ما يثق أنه ظهر. يكره الظهور ما فرع أنه في رتبة سابقة المفروغية أنه مس مستور حتى يقال يكره ظهور ظهوره. ويؤيد هذا الاحتمال هذا الأمرين، حيث أن الاحتمال الأول وهو إرجاء بيان الكراهة متعلقة بالكلام تشمل العيوب الظاهرة وبحسب المرتكزات المتشرعية وظاهر النصوص أن هذه مغيبة، فالظاهر أن الصحيح أن ما الموصولة ترجع إلى الناقص حتى تختص بأي عيوب؟ العيوب المس مستورة. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ لو أعيد هذا المطلب، لو قلنا ما الموصولة بمعنى الكلام، كراهة الكلام، قلنا كراهة الكلام ستشمل العيوب المستورة والعيوب الظاهرة. أما لو قلنا المراد بما الموصولة النقص فيكره النقص، يكره إظهار النقص، وهذا إنما يتم إنما يتصور إذا كان العيب مستور. فعلى المعنى الأول الغيبة واسعة تشمل العيب الظاهر والعيب المستور، على المعنى الثاني تختص بأي عيب؟ بالعيب المستور. وحيث أن ظاهر الأخبار والمرتكزات وبلي والأدلة عديدة أن الغيبة إنما تختص بأي عيب؟ بالعيب المستور، أن تظهر لأن أن 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 بل أن تذكر أخاك بما ستره الله عليه، فيتعين أن يكون المراد من أنه في كلماتهم أن الغيبة كراهت، بل أنه كراهت ما؟ ما معنى الماء؟ النقص. لأن لو فسرنا ما بالكلام شمل العيب الظاهر، وهذا خلاف القرائن. فيتعين أن يكون المراد من الكراهة هي كراهة النقص، أي كراهة إظهار النقص. نعم نعم، يشمل يا مستوى، فيقع الإشكال، وهذا خلاف الارتكازات وخلاف الروايات. فلا بد أن نفسر هكذا، نفسر ماء الموصولة بالنقص والمراد من كراهة الإظهار. ولهذا ما ذكر هو الذكر هنا كراهة الإظهار، شو عبارته؟ قال تعين إرادة كراهة ظهورها، مو كراهة ذكرها، ولا لو كان كراهة ذكرها رجعنا إلى نفس المشكلة، يشمل العيب الظاهر والعيب الباطن. ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف، مثل قوله فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان. ما هي الغيبة؟ الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه. هذا في مقام التحديد الآن، ما هي الغيبة في مقام التحديد؟ أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. فيستفاد من الرواية الاختصاص لأنها في مقام التحديد ويدور مدارها وجودا، فلا بد أن تذكر ما فيه، ولهذا يخرج ما ليس فيه المسمى بالبهتان، ويخرج ما كان ظاهرا ولم يستره الله عليه. فإذا الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. ورواية نعم، هذا الرواية الأولى ضعيفة، رواية عياش ضعيفة، سنده إلى ابن سنان غير تام. الرواية الثانية ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله. هذا محل الشاهد، قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هي لم يقم عليه حد بتحقيق لمفهوم الست، لأما لو قيم عليه الحد فلا يكون هذا عيبا مستورا، لأن الحد خلاص بعد يتبين أنه اللي أنه في الحدود على تنت تكون الأمر ظاهر الأمر بارز. فقالوا هذا تحقيق لمفهوم الست. هذه الرواية وهي رواية داود بن سرحان فيها معل بن محمد قال عنه النجاشي مضطرب الحديث والمذهب كتبه قريبة. فوقع الباحث أن هذه العبارة هل يستفاد منها التوثيق أو التضعيف؟ فبعضهم استفاد منها التضعيف، مضطرب الحديث، وما كان مضطرب الحديث لا يعمل بحديثه خصوصا بناء على مسلك الوثوق. الآن من بعيد في المناقشة. واتجاه آخر قال مضطرب الحديث لا يدل على عدم الوثاقة اللسانية، فإن المراد من مضطرب الحديث أنه في مقام نقل الروايات لا يسلك الطريق المستقيم في النقل، حيث عندهم كان المحدثون طريق في النقل وهو أنهم لا يكثرون نقل الروايات الضعيفة، لا يرون المراسيل، يبالون عمن روى، يدققون. فهذا الشخص إذا كان متساهل يعبر عنه مضطرب الحديث، وهذا لا يكشف عن عدم الوثاقة، بل أنه عبارة النجاشي تدل على الوثاقة. قال وكتبه قريبة، ولا يمكن أن يكون الشخص كتبه قريبة، كتبه موافقة لكلمات الأصحاب، إلا إذا كان هذا الشخص ثقة لا يكذب، وإلا لو كان يكذب لا تكون كتبه قريبة، يعني أنه ما يرويه من الروايات في كتبه موافقة لما ينقله الثقات. فإذا كان ما ينقله موافقا لما ينقله الثقات هذه أمارة على الوثاقة، وكانوا من طرق توثيق الشخص أن ينظرون إلى رواياته فيرونها مطابقة إلى ما يرويه الثقات أو لا، عادة إذا مطابقة لا يكذب، أمارة عرفية على عدم الكذب. ولهذا الشيخ التبريز اعتمد على قوله وكتبه قريبة لإثبات وثاقة من؟ معل بن محمد. هذا وجه أول. وجه آخر أن الكليني اعتمد عليه كثيرا في كتاب الكافي، ونقل عنه كثيرا في كتاب الكافي، ونقل الكليني بكثرة عنه في كتابه الذي هو الحجة، ألفه في 20 سنة كما قيل، واعتناؤه به ولا ينقل إلا الروايات التي هي حجة مع تثبت الكليني يكشف عن الوثاقة. الشيخ التبريزي أيضا قال هذا يحقق صغر المعارف، شخص معروف وله روايات كثيرة ومحل ابتلاء ولم يصدر في حقه تضعيف، فلا أقل ظاهره حسن، وحسن الظاهر أمار على العدالة، والعدالة تستبطن وثاق. واضح شيخنا شيخ مرتضى كلامي. إذن هذه الرواية يمكن تتميمها، وهناك رواية أخرى قريبة إلى هذه الرواية صحيحة، وهي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة، ما نقلها المصنف، أنا أقرأها لكم. الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أما الأمر الظاهر مثل الحدة،
وكذا والصلابة، كأنه الصلابة إن الآن العبارة كاتبينها بس بسرعة، كأنه الصلابة أو العجلة، عجلة العجلة والعجلة فلا فلا فليس غيبة لأنها الحجة والعجلة أمر ظاهر. والبهتان أن تقول ما ليس فيه، هذا رواية صحيحة اقرأها مرة ثانية خافصية تكتبها، ما كتبت المصدر إذا بكرة أجيب لك. صحيحة عبد الرحمن بن سيابة، الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا. والبهتان أن تقول ما ليس فيه، ولعله الرواية تأتينا هذه بعد ذلك. فهذه رواية صحيحة، ورواح نقرأ الرواية انتهي. ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق وسوفي. سألت أب عن الغيبة قال أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، بل يعني من قبل أن تقول في دينه ما لم يفعل. ظاهر الرواية أنه هذا غيبة، ما لم يفعل وتبث عليه أمرا، هذه غيبة بالمعنى الأعام يصير. يعني هذه الرواية تفسر الغيبة بما يشمل البهتان. بعض الروايات يظهر منها أنه متى ما اجتمع افترق وافترق اجتمع. بعض الروايات تجعل الغيبة غير البهتان، هذا الغيبة معنى الأخص. بعض الروايات يظهر منها الغيبة بالمعنى الأعام، فتستعمل الغيبة بالمعنى. هذه الرواية تفسر الغيبة بأي معنى؟ في مقام التحديد الغيبة بمعنى العام. فإذا كانت هي غيبة بمعنى ما لم ينطبق عليه هذا التحديد فليس غيبة بالمعنى العام. هذا ما لا فما لا ما لا ينطبق عليه ليس غيبة بالمعنى العام. نعم، هل هو غيبة أو بهتان؟ هذا بحث نحتاج إلى روايات أخرى. صحيح، ولهذا رواية عبد الرحمن بن سيابة فصلت بين الغيبة بالمعنى الأخاص وبين البهتان. نعم، هذه الرواية تدل على الغيبة بالمعنى العام، أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه حد، هذا ظاهرها الغيبة بالمعنى العام. تأتي إن شاء الله تتمة الروايات في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد. نتكلم عن هالرواية أيضا، فيها كلام يأتي إن شاء الله غدا يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.